يهم به. ولكن في هذا القلب مغر، في هذا القلب مغر، لأنه ليس الغرض من ذلك كفوهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا عن النساء، بل الغرض من هذه التوجيهات خوف من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها. لأن هذه الأحوال الثلاث العوراق عوراق، أي إنسان يدخل عليك ولو كان من ملاعب أمر النساء لا شك أنك تسمئز منه وتنفر من هذا الدخول. فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراقب، بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم، لأنهم إذا بلغوا الحلم فسيأتي إن شاء الله الحكم فيه، يبلغون ثلاث مرات، أي يعني في ثلاثة أوقات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد، قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه، نعم، وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله وما أشبه هذا. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي وقت الظهر، حين تضعون
تقدم ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعه الله ورسوله واقام الصلاه بطاعه الرسول واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وبين ان ذلك سبب لرحمه الله تبارك وتعالى. تحبون نرجع له لغي سابقة؟ السلام. نبدأ الآن بفوائد آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أولا في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح، وثانيا أن فيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم. وفيها أيضا دليل على حسن التعليم، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الأمور الواقعة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثال كما استخلف الذين من قبلهم تطمير هؤلاء الموجودين بذكر الأمر واقعا في من قبلهم، فيكون في ذلك زيادة تشجيع لهم. وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، دليل أيضا على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض. أولا بقوله الدين بقوله وليمكنن لهم دينهم الذي فرارهم وليمكنن لهم دينهم. فوقوا منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم. ففيه تحذير بالغ، يعني هذه الفائدة الثانية متفرعة على ما قبلها، تحذير بالغ من إيش؟ من المخالفة والفسوق، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم. وهذا هو المضطرب في سنة الله سبحانه وتعالى، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. وأكبر نعمة ينعم الله بها على عباده هي نعمة الدين، فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم. وفي هذا دليل على كمال الدين الإسلامي، حيث قال الذي ارتضى لهم، فهو الدين الذي ارتضاه لعباده، فهو أكمل الأديان على الإطلاق، ولذلك ختمت به الرسالة. وفيه أيضا على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن ولزوال الخوف. استمرار الأمن إذا كان هناك أمن سابق فهو يستمر، ولزوال الخوف إذا كان هناك خوف فإنه يزول، لقوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفيه أيضا دليل على أن الأمور الهامة ينبغي تأكيدها بأنواع المؤكدات، فإن هذا الوعد من الأمور الهامة لما يترتب عليه من المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة، ولهذا أكده الله تعالى بالقسم واللام والنور، ليستخلفنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأكد أيضا بمؤكد معنوي ليس بأداة لفظية، وهو قوله كما استخلف الذين من قبلهم، فإن المراد بهذا التشبيه كما أسلفنا في المرار به تأكيد هذا الوعد بذكر شواهده، فيكون ذلك أيضا تأكيد معنوي على تأكيد اللفظي. فالأول الذي كان مؤكد باللام والنون والقسم هذه مؤكدات لفظية، لكن كما استخلف الذين من قبلهم فيها مؤكدات مؤكد معنوي، نعم، بذكر ما يقوي القلب ويثبته. وفيها أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله، لقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعليه فتكون يكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد الله به. وفيه تهديد التهديد للكفر للكافرين، لقوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فإن هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع. من كفر سواء كان وقع له ما ذكر من استخلاف الأرض والأمن أو لم يقع له ولكنه وعد به، فإن كفره بعد ذلك يجعله فاسقا. وفيه أيضا دليل على عظم هذا الفسق الذي يحصل بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع. ووجه عظمه اسمعي شو وجه يا جماعة؟ حصر الفسق في هذا، فأولئك هم الفاسقون، يعني يوجد أناس فاسقون غيرهم، لكن لعظم فسقهم حصر الفسق فيهم فأولئك هم الفاسقون. أما الآية الثانية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد تكلمنا على فوائدها. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخره. تقدم لنا فائدة تفسير الحكم بالنداء وأنه دليل على العناية به، لأن النداء يقتضي التنبه والاستيقاظ، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته من منافيات الإيمان. وفيه أيضا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم، والحكم لغيره إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم، وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر إلى آخره. أظن تكلمنا على ذا ولا لا؟ نعم، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. 3 عورات بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف بعده مقدر بعد بعده مضاف مقدر بعده مضاف، يعني هذا مبتدأ مضاف، وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات 3 عورات لكم. 3 عورات لكم مر علينا في مسألة أن قوله 3 مرات يعني 3 أوقات، يستأذنكم في 3 أوقات، قال 3 عورات لكم. تقدير الكلام هي أي هذه 3 عورات لكم. وش معنى يقول مؤلف إنها على حذف مضاف أي هي أوقات 3 عورات، هي أوقات 3 عورات لكم، لأن هذه الأوقات ما هي العورات، اللهم إلا على سبيل التجوز بأن نقول المراد بالعورة زمنها. ولهذا المؤلف قدر قبلها مضاف هي أوقات 3 عورات، لأن الوقت نفسه ليس بعورة، الوقت نفسه ليس بعورة، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات، وإنما تكون أوقات عورات، تكون أوقات عورات وليست عورات. ولهذا قال هي أوقات 3 عورات لكم. والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا، كل ما يستقبح ويستحيى منه شرعا أو عرفا فهي عورة. هذه الأوقات 3 أوقات عورات سول رأسه. كيف كانت أوقات عورات؟ إن أوقات عورات كيف ذلك؟ نعم يشرح كونها أوقات عورات. أولا من قبل صلاة الفجر، كيف هذا يصير عورة؟ ويكون عليه ثياب أو لباس النوم التي قد لا تكون، قد يكره الإنسان أن يطلع عليها أحد. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة كذلك، الإنسان في وقت القائلة يضع ثوبه وينام عريانا أو ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليه أحد. ومن بعد صلاة العشاء يكون متهيئا شنو للنوم، متهيئا للنوم ولا تكون ثياب النوم ولا يحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال إنها ثلاث عورات لكم، يعني ثلاث أوقات عورات لكم، أو أوقات ثلاث عورات لكم. ها؟ أي نعم، لأن مفهوم من المعنى يقول وبالنفس ثلاث عورات بتقدير أوقات، أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقام مقامه، وهي شلون؟ وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات. تبدو العورات ما عندنا فيها تبدو العورات. طيب، يقول المؤلف فيها قراءة ثانية في النص ثلاث عورات لكم، ويقال فيها ما سبق بأنها على تقدير مضاف، أي أوقات ثلاث عورات لكم، وهي منصوبة بدلا مما قبلها. أين يقع اللي قبلها؟ قول ثلاث مرات، ثلاث مرات، لأن مرات بمعنى أوقات، ثلاثة أوقات ثلاثة أوقات ثلاث عورات لكم، ثلاث مرات الأولى بمعنى ثلاثة أوقات، يصير أوقات ثلاث عورات بدلا منها، وبدل المنصوب يكون منصوب. والخلاصة أن في قوله ثلاث عورات لكم قراءتين، بالرفع على أنها خبر مبتدا محذوف، وبالنص على أنها بدل من قوله ثلاث عورات لكم. طيب، ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الأصل، لا في كونها خبرا ولا في كونها بدلا، بل هي قائمة مقام مضاف. وش التقدير؟ وش تقدير هذا المضاف؟ أوقات، تقديره أوقات، تقدير هذا المضاف أوقات ثلاث عوام، أوقات بالنص أو أوقات بالرفع. طيب، يقول المؤلف مجيبا على سؤال مقدم، كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات؟ قال وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات، يعني أنها سمت عورة هذه الأوقات، أوقات عورة، لأنها إذا ألقي الثياب فيها للنوم، إما للتهيؤ له أو لكونه أثر النوم كما قبل صلاة الفجر، فإنه تبدو فيها العورة. وكأن عادة الناس في ذلك الوقت إن الإنسان إذا نام يخلع ثيابه ويلتحف بلحاه، يلتحف بلحاه وينام، وعلى هذا فالعورة في ذلك تبدو، لأن الإنسان ما عليه إلا لحاف وهو متهيئ للنوم. أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ يمكن يوجد بعض الناس ما ندري، لكن الظاهر أن غالب الناس أنهم يلبسون ثوبا قميصا، ثوبا ساترا. وكذلك أيضا كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا أستار، فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته. أما الآن فالبيوت محجبة والستور مكثفة، ولهذا لو دخل البيت ولم يستأذن فإن الحكم قد زاد، يعني الحكم يدور مع علته، حيث قال الله تعالى ثلاث عورات لكم. ولأجل ذلك اختلف أهل العلم في هذه الآية، فزعم بعضهم أنها منسوخة، وذلك لأن الناس تركوا في العمل بها من قديم، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون حال،
وأنه لما كان في بيوت فيما سبق غير محجبة والستور غير موجودة والناس في حالة في حاجة في الحقيقة، الإنسان ما عنده إلا ثوب ما يلبسه في النوم، يخلعه ويتحب باللحاء لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الاتساق. يقول فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة والستور كثيرة فإن الحكم قد زاد، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته. وعندنا أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة البيوت محجبة، لأن نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم داخل. وماذا تغني الأبواب؟ إذا بغى الإنسان يرفع عليه غرفة النوم يفتح الباب على طول، فهذا أشد، فالحكم داخل في الحقيقة. نعم الاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد داخل، لأن الناس ما كانوا في الزمن السابق، كان الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس كل شيء، لكن بعد أن وسع الله المسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. فنقول هؤلاء في الحكم باقي، لكنه بالنسبة لأي شيء للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في هذه الأوقات الثلاثة فالأصل ما دخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلازم، إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن، لأن يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر وتدخل عليه على وجه تبدو فيه العورة. هذا من الأمر الرابع. صار هذه الآية تخصيصا بهذه الثلاث، بين الله الحكمة من ذلك. والشيء الحكمة في الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث لأنها أوقات عورة، أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم إما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل الحر كما في قول من الظهيرة كان. وعلى هذا ثم نقول هل الآية هذه محكمة وباقي حكمها أو منسوخة؟ الجواب اختلف فيها المفسرون، منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع وهو تغير الناس وعدم استئذانهم فظنوا أنها نسخت، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية، وقال آخرون إنها ليست محكمة ولكن ترك الناس العمل بها من أجل تغير الحال. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه، كيف من أجل تغير الحال؟ لأنه في الزمن السابق كانت البيوت غير محجبة وليس للإنسان غرفة خاصة للنوم، فكان هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك إذا دهموا الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على عورة، قد يدخل الإنسان عن رأسه، نعم، فأمروا بالاستئذان. أما بعد أن وسع الله الأمر وصارت البيوت محجبة وصار النوم له غرف خاصة فإننا نقول لا بأس من دخول المنزل عامة في هذه الأوقات بدون استئذان. ليش؟ لأن العلة التي أمر الله بالاستئذان من أجلها زالت، لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باقي ولا لا؟ باقي، فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمماليك إلا بعد استئذان لئلا يدخلوا والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها أحد. نعم.
كشف العورة.
نعم. اي نعم اي نعم هذا لا بأس به, يعني لا بأس ان تبقى عورته عند خلع الثوب او عند إرادة النوم والتلحق بالإحاق, ما في بأس. لان ما لحاجة بالاستمرار, ما لحاجة حتى لو كانت حر وضائع يخلع الانسان ثيابه فلا بد ان يلتحق, يعني هذا خير له. لا مهم الصحيح انه ما هو هذه العله, صحيح انه ان العله انه مكان الخبيث وماء الشياطين, فلا ينبغي ان يوقظ فيه الا بقدر الحاجه, الا بقدر الحاجه. ثم ان هناك اسباب ايضا ثانيه طبيه وهو الضرر, ان هذا من اكبر ما يحدث البواسير, البقاء على الحاجه بدون حاجه يحدث البواسير كما هو معروف عند الاطباء وعند الفقهاء ايضا. طيب الآن فهمنا حكم هذه المسألة. قال الله تعالى ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان فناء في الأحوال في الدخول بغير استئذان بعدكم, أي بقى بغير استئذان ما عند عليكم في الدخول, ها؟ في الدخول بغير استئذان بعدهن, أي بعد الأوقات الثلاثة. يقول الله عز وجل ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن, يعني في الدخول عليكم بدون استئذان. الجناح بمعنى الإثم, وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح في نفي الجناح عن الذين آمنوا لأنهم مكلفون, فهم ممن يوصفون بالإثم وعدمه. وقوله ولا عليكم ولا عليهم بالنسبة للمماليك ظاهر, بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يأثمون بما يخالفون به الشرع. أولا مرة ثانية يا أجي الطرف ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم, منطوق الآية أن الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم, لا على الأولياء ولا على الصغار والمماليك. ليس عليكم ولا عليهم, مفهوم الآية الكريمة أن دخولهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم. كذا نعيدكم, ها؟ طيب محمد حامد منطوق الآية ما هو؟ نفي الجناح, منطوقة نفي الجناح على الأولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة, وهذا واضح ما هو إشكال. ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير استئذان في هذه الأوقات الثلاثة. الجناح على من؟ على من الجناح؟ على الأولياء والصغار والمماليك إذا دخلوا بغير استئذان في غير هذه الأوقات, في هذه الأوقات الثلاثة. أما ثبوت الجناح على الأولياء إذا دخل هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر, مش وجهه أنهم ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء لم قصروا في واجب التربية والتأديب, ومن قصر في واجب ترتب عليه ما يترتب على تركه. هذا بالنسبة للأولياء. بالنسبة للمماليك عليهم إثم, عليهم جناح لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلون. بالنسبة للصغار هذا هو المشكل, هذا هو المشكل, فإن الصغار لا إثم عليهم, الصغار لا إثم عليهم
فكيف يصح أن ينفي الإثم مع أنه لا إثم عليه؟ ايه لا خارج من الأصل عليه مثل، لكن الآية كلمة مفهومة بالنسبة لمفهوم، خلى النفي قد نقول الأصل عليه مثل، لكن بالنسبة لمفهوم الذي يقتضي إثبات الجناح فيما إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث بدون صفة، قول إن هذا هو الإشكال، كون لا إثم عليه إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث فهذا الاستلام هذا واضح، نقول الأصل نفي وهذا نفي. لكن الآن الإشكال يا جماعة، الإشكال في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنطوق؟ في دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير استثناء، وهذا وجه الإشكال. وش وجه الإشكال؟ كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟ فالجواب على هذا أن يقال دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفراده، ولهذا يقول المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. فصار الجواب الآن أن نقول عليكم القول، لا الكلام اللي قلت أولا إيه دلالة المنطوق لا، نعم لا يشترط لها العموم، المفهوم لا يشترط لها العموم، فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد، تصدق بصورة واحدة. وهنا كم صدقت؟ في كم صورة؟ بصورتين من ثلاث، بصورتين من ثلاث. فنقول دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصدق بصورة واحدة من 100 صورة أو من 1000، فكيف وقد صدقت الآن بصورتين من 3؟ والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت، أيضا لولا الأدلة على خروجها ما خرجت، مفهوم؟ الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه، وأنه لا إثم عليه. طيب شيخ، نعم،
لا الأصل فيها
تغيرها العموم ما لا يغير التخصيص، شلون؟ نعم الأصل، لكنه ما يشترط، يعني نقول إن المفهوم لا عموم له، بمعنى أنه يصدق بصورة واحدة فيكون مفهوم على حسب الأدلة، على حسب الأدلة
قائل.
يعني قائل مضطرد عنه، نعم المفهوم يكون على حسب الأدلة، إن كان أدلة على العموم إلا يصدق بصورة واحدة. يقول طوافون عليكم بالخدمة بعضكم طائف على بعض، طوافون خبر المتكلم محذوف والتقدير هم طوافون، هم طوافون، والجملة هذه تعليل، تعليل وقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا ليس عليهم جناح؟ لأنهم طوافون عليهم، يعني المترددون، الطواف بمعنى المتردد، ومنه الطائف بالبيت لأنه يتردد عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليه، أي من المترددين عليه، ومنه قول الناس بالمساكين طوافون لأنهم يترددون على الناس يسألونهم. فعلى هذا تكون جملة طوافون عليكم تعليلا لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهم؟ لأنهم طوافون مترددون، فلو ألزموا بأن يستأذنوا كلما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضا، لأن أهل البيت قد يكونوا منشغلين ولا يسمعون
المستأذن، وقد يثقل عليهم الرد عليه لأنهم منشغلون، فيكون في ذلك مشقة على من؟ على المستأذن وصاحب البيت. لو أذن الصبي الذي له 6 سنوات أو 10 سنوات كل ما طلع من البيت ودخل لا تدخل إلا الطاق مستأذن، وكذلك المملوك فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت. نعم، لهذا انتفى الحرج لوجود المشقة، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك أيضا في الفوائد. وقول بعضكم على بعض قدره المؤلف بقوله طائف على بعض، وعلى هذا فالجملة الثانية بعضهم على بعض تأكيد الجملة الأولى التي هي طوافون عليكم، فبعضكم يطوف على بعض ويتردد على بعض، وكون ينوزن بالاستئذان كلما دخل هذا الصبي أو كلما دخل هذا المملوك مع أنه دائم في خدمته في خدمة أهل البيت يأتي لهم بالحوائج وغير ذلك يكون في مشقة. قال فالجملة والجملة مؤكدة لما قبلها وقول طوافون عليكم كذلك أي كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم. كذلك تقع هذه الجملة أو هذا التركيب يقع في القرآن كثيرا، كذلك يبين، كذلك كان يفقون وما أشبهها. وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، المفعولية المطلقة أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم. كلما جاءت هذا التعبير نقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب مش عليه على المفعولية المطلقة، وإن شئت فقل على أنه مفعول مطلق العامل فيه ما بعده، العامل فيه ما بعده. وتقدير الكلام هنا كذلك أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم الآيات، وقول يبين أي يوضح ويضح، وقول الآيات يقول مؤلف أي الأحكام، الآيات هي الأحكام، ولو فسرت بما هو أعم لكان أولى، لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية، لكن كأن المؤلف خصها بالأحكام لأن السياق في الأحكام هنا ليس في الآيات الكونية، ولكن أخذ العموم أولى. طيب وقول الأحكام كيف كانت الأحكام آيات لله؟ ما خالف آيات المؤمنين هم ينتفعون بها، لكن هي تدل على الله. اي نعم، لأن هذه الأحكام إذا تأملها الإنسان وجدها في غاية الإتقان ووجدها في غاية المناسبة للخلق في جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم. لله مثل الأعلى، لو أن رجلا كتب له نظاما المادة الأولى المادة الثانية إلى آخره، وتدبرنا هذا النظام وإذا هو نظام محكم متقن موافق للمصالح ومناسب، ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول إنه حكيم ونعجب بحكمته ويدل ذلك على ذكائه وفطنته. نعم، فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبير، ولهذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات. وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعه،
لا تظن إذا قيل لك الأحكام الشرعية آيات من آيات الله مهما أنك تقول ما شاء الله أنها آيات وتؤمن بأنها آيات، لا، يجب أن تبحث وتأمل بسلاجل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل لتستدل بها على مشرعه على حكمته وعلمه ورحمته. وهكذا أيضا في الآيات الكونية، ومن آيات الليل والنهار ما يكفي نقول الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس من آيات الله والقمر من آيات الله، ما يكفي هذا، إنما يقال لك إنه من آيات الله مشكلة ترغيبا للبحث عن وجه كونها من آيات الله لتستدل بها عن اقتناء على خالقها إن كانت كونية وعلى مشرعها إن كانت شرعية. وقوله والله عليم حكيم إشارة إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وعن حكمة، وإذا صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق، لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين، إما الجهل وإما السفة. الجهل المنافي لإيش؟ هذلول منافي للعلم، أو السفة المنافي للحكمة. فقد يكون المشرع جاهلا فلا يشرع أحكاما مناسبة لأنه جاهل، وقد يكون سفيها يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيكون سفيها. فالله جل وعلا متصف بالعلم والحكمة اللتين بهما إيش؟ تكون الأحكام مناسبة للمصالح، وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه. والله أعلم. نعم. نعم. يكون على الإسلام دائما. نعم. يتدين دائما. لكن هذا فيما يبدو والله أعلم فيما ليس من أهل البيت. في من ليس من أهل البيت، أما صاحب البيت فلا يستجد ذلك، هذا الظاهر. وصلاة إن شاء الله، لأنه مؤلف معلق عادي كلامنا. نعم، إيه اللام الأمر الوجوب. سمعي يا عبد الرحمن، سمعي أنت ما حضرت أمس؟ طيب ما حضرت بالتشهد باب ليس التشهد مسعود وغير المتن ولا ها من الأوطار
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال فيه أنه محمد ولم يكتب أشهد أشهد والباقي ورواه أحمد وليد آخر سلام كلام تعريف الكلام ورواه النسائي ومسلم لكنه مذكر الكلام وقال وأشهد أنه محمد
فلا يهمه ولكن في هذا القيد نظر في هذا القيد نظر لأنه ليس الغرض من ذلك كفوهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا أمر النساء بل الغرض من هذه التوجيهات خوف من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها لأن هذه الأحوال الثلاث الأوراق أوراق أي إنسان يطلع عليك ولو كان من ملائكة أمر النساء لا شك أنك تشمئز منه وتنفر من هذا الدخول فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراق بل نقول الذين لم يبلغوا الحرم لأنهم إذا بلغوا الحرم فسيأتون إن شاء الله خطوهم يبلغون ثلاث مرات أي يعني في ثلاثة أوقات فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه نعم وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله ومع أشبهاته والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر حين تضعون
الشيطان الرجيم تقدم ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعة الله ورسوله واقام الصلاة بطاعة الرسول واقام الصلاة وايتاء الزكاة وبين ان ذلك سبب لرحمة الله تبارك وتعالى نعم اين تحبون نرجع لها لغي سابقة
السلام
عليكم السلام طيب نبدأ الآن بفوائد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أولا في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح وثانيا أن فيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم وفيها أيضا دليل على حسن التعليم حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الأمور الواقعة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثال كما استخلف الذين من قبلهم تطمير هؤلاء الموجودين بذكر الأمر واقعا في من قبلهم فيقول في ذلك زيادة تشجيع لهم وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض دليل أيضا على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
فهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم. وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض. أولا لقوله الدين لقوله وليمكنن لهم دينهم الذي اضطرارا، وليمكنن لهم دينهم، فيفهم منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم. ففيه تحذير بالغ، يعني هذه الفائدة الثانية المتفرعة على ما قبلها، تحذير بالغ من ايش؟ من المخالفة والفسوق، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم. وهذا هو المضطرد في سنة الله سبحانه وتعالى، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. وأكبر نعمة ينعم الله بها على عباده هي نعمة الدين، فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم. وفي هذا دليل على كمال الدين الإسلامي، حيث قال الذي ارتضى لهم، فهو الدين الذي ارتضاه لعباده، فهو أكمل الأديان على الإطلاق، ولذلك ختمت به الرسالة. وفيه أيضا على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن ولزوال الخوف. استمرار الأمن إذا كان هناك أمن سابق فهو يستمر، ولزوال الخوف إذا كان هناك خوف فإنه يزول، لقوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفيه أيضا دليل على أن الأمور الهامة ينبغي تأكيدها بأنواع المؤكدات، فإن هذا الوعد من الأمور الهامة لما يترتب عليه من المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة، ولهذا أكده الله تعالى بالقسم واللام والنور، ليستخلفنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأكده أيضا بمؤكد معنوي ليس بأداة لفظية، وهو قوله كما استخلف الذين من قبلهم، فإن المراد بهذا التشبيه كما أسلفنا في المرار به تأكيد هذا الوعد بذكر شواهده، فيكون ذلك أيضا تأكيد معنوي على تأكيد اللفظي. فالأول الذي كان مؤكد باللام والنون والقسم هذه مؤكدات لفظية، لكن كما استخلف الذين من قبلهم فيها مؤكدات مؤكد معنوي، نعم، بذكر ما يقوي القلب ويثبته. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله، لقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعليه فتكون يكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد الله به. وفيه تهديد التهديد للكفر للكافرين، لقوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فإن هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع. من كفر سواء كان وقع له ما ذكر من استخلاف الأرض والأمن أو لم يقع له ولكنه وعد به، فإن كفره بعد ذلك يجعله فاسقا. وفيه أيضا دليل على عظم هذا الفسق الذي يحصل
بعد هذا الوعد أو بعد هذا الوقت. ووجه عظمه اسمعي شو وجه يا جماعة؟
حصر.
نعم حصر الفسق في هذا، فأولئك هم الفاسقون. يعني أناس الفاسقون غيرهم، لكن لعظم فسقهم حصر الفسق فيهم فأولئك هم الفاسقون. أما الآية الثانية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد تكلمنا على فوائدها. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخره. تقدم لنا فائدة تفسير الحكم بالنداء وأنه دليل على العناية به، لأن النداء يقتضي التنبه والاستيقاظ، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته من منافيات الإيمان. وفيه أيضا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم، والحكم لغيرهم إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم، وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر إلى آخره. أظن تكلمنا على ذا ولا لا؟ نعم، من قبل صلاة الفجر وحين ترون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. 3 عورات بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف بعده مقدر بعد بعده مضاف مقدر بعده مضاف، يعني هذا مبتدأ مضاف، وقام المضاف إليه مقامه، أي هي أوقات 3 عورات لكم. 3 عورات لكم مر علينا في مسابق أن قوله 3 مرات يعني 3 أوقات، يستأذنكم في 3 أوقات. قال 3 عورات لكم، تقدير الكلام هي أي هذه 3 عورات لكم. وش معنى يقول المؤلف إنها على حذف مضاف، أي هي أوقات 3 عورات، هي أوقات 3 عورات لكم، لأن هذه الأوقات ما هي العورات، اللهم إلا على سبيل التجوز بأن نقول المراد بالعورة زمنها. ولهذا المؤلف قدر قبلها مضاف، هي أوقات 3 عورات، لأن الوقت نفسه ليس بعورة، الوقت نفسه ليس بعورة، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات، وإنما تكون أوقات عورات، تكون أوقات عورات وليست عورات. ولهذا قال هي أوقات 3 عورات لكم. والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا، كل ما يستقبح ويستحيى منه شرعا أو عرفا فهي عورة. هذه الأوقات 3 أوقات عورات، سؤال رأسه كيف كانت أوقات عورات؟ إنه أوقات عورات، كيف ذلك؟ نعم اشرح كونها أوقات عورات. أولا من قبل صلاة الفجر، كيف هذا يصير عورة؟
لأنه
ويكون عليه ثياب أو لباس النوم التي قد لا تكون، قد يكره الإنسان أن يطلع عليها أحد. وحين ترون ثيابكم من الظهيرة كذلك، الإنسان في وقت القائلة يضع ثوبه وينام عريانا أو ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليه أحد. ومن بعد صلاة العشاء يكون متهيئا للنوم، متهيئا للنوم ولا تدخل ثياب النوم ولا يحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال إنها ثلاث عورات لكم، يعني ثلاث أوقات عورات لكم، أو أوقات ثلاث عورات لكم. ها؟ أين؟ لأنه مفهوم من المعنى. يقول وبالنفس ثلاث عورات بتقدير أوقات، أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقام مقامه، وهي شلون؟ وهي لإلقاء الثياب فيها سد العورات. هنا سد العورات ما عندنا فيها سد العورات. طيب، يقول المؤلف فيها قراءة ثانية في النص ثلاث عورات لكم، ويقال فيها ما سبق بأنها على تقدير مضاف، أي أوقات ثلاث عورات لكم، وهي منصوبة بدلا مما قبلها. أنا اللي قبلها قول ثلاث مرات، ثلاث مرات، لأن مرات بمعنى أوقات، ثلاثة أوقات، ثلاثة أوقات ثلاث عورات لكم، ثلاث مرات الأولى بمعنى ثلاثة أوقات، يصير أوقات ثلاث عورات بدلا منها، وبدل المنصوب يكون منصوب. والخلاصة أن في قوله ثلاث عورات لكم قراءتين، بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، وبالنص على أنها بدل من قوله ثلاث عورات لكم. طيب، ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الأصل، لا في كونها خبرا ولا في كونها بدلا، بل هي قائمة مقام مضاف. وش التقدير؟ وش تقدير هذا المضاف؟ أوقات، تقديره أوقات، تقدير هذا المضاف أوقات ثلاث عوام، أوقات بالنص أو أوقات بالرفع. طيب، يقول المؤلف مجيبا على سؤال مقدم، كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات؟ قال وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات، يعني أنها سمت عورة هذه الأوقات، أوقات عورة، لأنها إذا ألقي الثياب فيها للنوم، إما للتهيؤ له أو لكونه أثر النوم كما قبل صلاة الفجر، فإنه تبدو فيها العورة. وكأن عادة الناس في ذلك الوقت إن الإنسان إذا نام يخلع ثيابه ويلتحف بلحاف، يلتحف بلحاف وينام، وعلى هذا العورة في ذلك تبدو لأن الإنسان ما عليه إلا لحاف وهو متهيئ للنوم. أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ يمكن يوجد بعض الناس ما ندري، لكن الظاهر أن غالب الناس أنهم يلبسون ثوبا، قميصا، ثوبا ساترا. وكذلك أيضا كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا أستار، فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته. أما الآن فالبيوت محجبة والستور مكثفة، ولهذا لو دخل البيت ولم يستأذن فإن الحكم قد زاد، يعني الحكم مدور مع علته، حيث قال الله تعالى ثلاث عورات لكم. ولأجل ذلك اختلف أهل العلم في هذه الآية، فزعم بعضهم أنها منسوخة، وذلك لأن الناس تركوا في العمل بها من قديم. وقال آخرون بل هي محكمة وباقية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون حال، وأنه لما كان في بيوت فيما سبق غير محجبة والستور غير موجودة والناس في حالة في حاجة، في الحقيقة الإنسان ما عنده إلا ثوب ما يلبسه في النوم يخلعه ويتحب باللحاف لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الابتسار. يقول فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة والستور كثيرة فإن الحكم قد زال، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته. وعندنا أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة البيوت محجبة، لأن نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم باقي. وما لا تغني الأبواب، إذا بغى الإنسان يدخل عليه غرفة النوم يفتح الباب على طول إيه، فهذا أشد، فالحكم باقي في الحقيقة. نعم الاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد زال، لأن الناس ما كانوا في الزمن السابق، كان الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس كل شيء، لكن بعد أن وسع الله المسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. فنقول هؤلاء في الحكم باقي، لكنه بالنسبة لأي شيء للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في غير هذه الأوقات الثلاثة فالأصل ما دخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلازم، إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن، لأنه يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر وتدخل عليه على وجه تبدو فيه العورة. هذا من الأمر الرابع. صار هذه الآية تخصيصا بهذه الثلاث، بين الله الحكمة من ذلك. والشيء الحكمة في الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث لأنها أوقات عورة، أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم إما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل الحر كما في قول من الظهيرة كان. وعلى هذا ثم نقول هل الآية هذه محكمة وباق حكمها أو منسوخة؟ الجواب اختلف فيها المفسرون، منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع وهو تغير الناس وعدم استئذانهم فظنوا أنها نسخت، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية، وقال آخرون إنها ليست محكمة ولكن ترك الناس العمل بها من أجل تغير الحال. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه، كيف من أجل تغير الحال؟ لأنه في الزمن السابق كانت البيوت غير محجبة وليس للإنسان غرفة خاصة للنوم، فكان هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك إذا دهموا الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على عورة، قد يدخل الإنسان عن رأته نعم، فأمروا بالاستئذان. أما بعد أن وسع الله الأمر وصارت البيوت محجبة وصار النوم له غرف خاصة فإننا نقول لا بأس من دخول المنزل عامة في هذه الأوقات بدون استئذان. ليش؟ لأن العلة التي أمر الله بالاستئذان من أجلها زالت، لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باق ولا لا؟ باق. فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمماليك إلا بعد استئذان، لئلا يدخلوا. والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها أحد. نعم. نعم. هذا لا بأس به، يعني لا بأس إنه أن تبيع عورته عند خلع الثوب أو عند إرادة النوم والتلحق بالحار، ما في بأس. لأن ما له حاجة باستمرار، ما له حاجة. حتى لو كانت حر وبغى يخلع الإنسان ثيابه فلا بد أن يتح، يعني هذا خير له. لا مهم، الصحيح انه ما هو هذه العله. صحيح انه ان العله انه مكان خبيث وماء الشياطين، فلا ينبغي ان يقر فيه الا بقدر الحاجه، الا بقدر الحاجه. ثم ان هناك اسباب ايضا ثانيه طبيه وهو الضرر، ان هذا من اكبر ما يحدث البواسير، البقاء على الحاجة بدون حاجة يحدث البواسير كما هو معروف عند الأطباء وعند الفقهاء أيضا. طيب الآن فهمنا حكم هذه المسألة. قال الله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان فناء في الأحوال في الدخول بغير استئذان بعد حكم، أي بقى جاي استئذان ما عندي عليك في الدخول، ها؟ في الدخول بغير استئذان بعدهن، أي بعد الأوقات الثلاثة. يقول الله عز وجل: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني في الدخول عليكم بدون استئذان. الجناح بمعنى الإثم، وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح في نفس الجناح عن الذين آمنوا، لأنهم مكلفون، فهم ممن يوصفون بالإثم وعدمه. وقوله ولا عليكم ولا عليهم بالنسبة للمماليك ظاهر، بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يأثمون بما يخالفون به الشرع. أولا. مرة ثانية يا أجي الطرف: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. منطوق الآية أن الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم، لا على الأولياء ولا على الصغار والمماليك. ليس عليكم ولا عليهم. مفهوم الآية الكريمة أن دخولهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم. كذا نعيدكم، ها؟ طيب محمد حامد، ها؟ منطوق الآية ما هو؟ نفي الجناح، منطوقة نفي الجناح على الأولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. وهذا واضح، ما هو إشكال. ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير استئذان في هذه الأوقات الثلاثة. الجناح على من؟ على من الجناح؟ على الأولياء والصغار والمماليك إذا دخلوا بغير استئذان في هذه الأوقات، في هذه الأوقات فلا. أما ثبوت الجناح على الأولياء إذا دخل هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر. وش وجهه؟ أنهم ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء قصروا في واجب التربية والتأديب، ومن قصر في واجب ترتب عليه ما يترتب على تركه. هذا بالنسبة للأولياء. بالنسبة للمماليك عليهم إثم، عليهم جناح، لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلون. بالنسبة للصغار هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، فإن الصغار لا إثم عليهم، الصغار لا إثم عليهم، فكيف يصح أن ينفي الإثم مع أنه لا إثم عليهم؟ ها؟ أيه لا خارج من أصل عليه مثل، لكن الآية كلمة مفهومة بالنسبة للمفهوم، خلى الناس قد نقول الأصل عليه مثل، لكن بالنسبة للمفهوم الذي يقتضي إثبات الجناح فيما إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث بدون صيغة، قول إن هذا هو الإشكال، كون لا إثم عليهم إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث بغير استئذان، هذا واضح نقول الأصل نفي وهذا نفي. لكن الآن الإشكال يا جماعة، الإشكال في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنطوق؟ في دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير استئذان، وهذا وجه الإشكال. وش وجه الإشكال؟ كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟ فالجواب على هذا أن يقال دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفراده، ولهذا يقول المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. فصار الجواب الآن أن نقول عليكم القول،
المفهوم لا عموم له،
لا الكلام اللي قلت أول إيه دلالة المنطوق لا، نعم لا يشترط لها العموم، المفهوم لا يشترط لها العموم، فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد، تصدق بصورة واحدة. وهنا كم صدقت؟ بكم صورة؟ بصورتين من ثلاث، بصورتين من ثلاث. فنقول دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصدق بصورة واحدة من مئة صورة أو من ألف، فكيف وقد صدقت الآن بصورتين من ثلاث؟ والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت، أيضا لولا الأدلة على خروجها ما خرجت، مفهوم؟ الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه، وأنه لا إثم عليه. طيب نعم،
لكن
الأصل لكنه ما يشترط، يعني نقول إن المفهوم لا عموم له، بمعنى أنه يصدق بصورة واحدة، فيقول المفهوم على حسب الأدلة، على حسب الأدلة
خالي.
يعني قائل مضطرد عنه، نعم المفهوم يكون على حسب الأدلة، إن كان أدلة على العموم إلا يصدق بصورة واحدة. يقول طوافون عليكم بالخدمة بعضكم طائف على بعض، طوافون خبر المنتقل المحذوف، والتقدير هم طوافون، هم طوافون، والجملة هذه تعليل، تعليل وقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا ليس عليهم جناح؟ لأنهم طوافون عليه، يعني المترددون، الطواف بمعنى المتردد، ومنه الطائف بالبيت لأنه يتردد عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليه، أي من المترددين عليه، ومنه قول الناس بالمساكين طوافون، لأنهم يترددون على الناس يسألونهم. فعلى هذا تكون جملة طوافون عليكم تعليلا لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهن؟ لأنهم طوافون مترددون، فلو أوزموا بأن يستأذنوا كلما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضا، لأن أهل البيت قد يكونوا مشغلين ولا يسمعون المستأذن، وقد يثقل عليهم الرد عليه لأنهم مشغلون، فيكون في ذلك مشقة على من؟ على المستأذن وصاحب البيت. لو أذن الصبي الذي له 6 سنوات أو 10 سنوات كل ما طلع من البيت دخل لا تدخل الانطاق مستأذن، وكذلك المملوك فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت. نعم، لهذا انتفى الحرج لوجود المشقة، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك أيضا في بوائد. وقول بعضكم على بعض قدره المؤلف بقوله طائف على بعض، وعلى هذا فالجملة الثانية بعضهم على بعض تأكيد الجملة الأولى التي هي طوافون عليكم، فبعضكم يطوف على بعض ويتردد على بعض، وكوننا نلزم بالاستئذان كلما دخل هذا الصبي أو كلما دخل هذا المملوك مع أنه دائما في خدمته في خدمة أهل البيت يأتي لهم بالحوائج وغير ذلك يكون في مشقة. قال فالجملة والجملة مؤكدة لما قبلها، وقول طوافون عليكم كذلك أي كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام، والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم. كذلك تقع هذه الجملة أو هذا التركيب يقع في القرآن كثيرا، كذلك يبين، كذلك كان يفقون وما أشبهها. وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، المفعولية المطلقة أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم. كلما جاءت هذا التعبير نقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب، إيش عليه؟ على المفعولية المطلقة، وإن شئت فقل على أنه مفعول مطلق، العامل فيه ما بعده، العامل فيه ما بعده. وتقدير الكلام هنا كذلك أي مثل ذلك البيان، يبين الله لكم الآيات. وقول مبين أي يوضح ويبين، وقول الآيات يقول مؤلف أي الأحكام، الآيات هي الأحكام، ولو فسرت بما هو أعم لكان أولى، لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية، لكن كأن المؤلف خصها بالأحكام لأن السياق في الأحكام هنا ليس في الآيات الكونية، ولكن يأخذ العموم أولى. طيب وقول الأحكام كيف كانت الأحكام آيات لله؟ ما خالف آيات المؤمنين هم من ينتفعون بها، لكن هي تدل على الله. نعم، لأن هذه الأحكام إذا تأملها الإنسان وجدها في غاية الإتقان، ووجدها في غاية المناسبة للخلق في جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم. لله مثل الأعلى، لو أن رجلا كتب له نظاما، المادة الأولى المادة الثانية إلى آخره، وتدبرنا هذا النظام وإذا هو نظام محكم متقن موافق للمصالح ومناسب، ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول إنه حكيم ونعجب بحكمته، ويدل ذلك على ذكائه وفطنته. نعم، فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبير. ولهذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات. وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعه. لا تظن أن إذا قيل لك الأحكام الشرعية آيات من آيات الله مهم أنك تأتب ما شاء الله أنها آيات وتؤمن بأنها آيات، لا، يجب أن تبحث وتأمل لسلاجل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل لتستدل بها على مشرعه، على حكمته وعلمه ورحمته. وهكذا أيضا في الآيات الكونية ومن آيات الليل والنهار، ما يكفي نقول الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس من آيات الله والقمر من آيات الله، ما يكفي هذا، إنما يقال لك إنها من آيات الله مشكلة ترغيبا للبحث عن وجه كونها من آيات الله لتستدل بها عن اقتناء على خالقها إن كانت كونية وعلى مشرعها إن كانت شرعية. وقوله والله عليم حكيم إشارة إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وعن حكمة، وإذا صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق، لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين، إما الجهل وإما السفه. الجهل المنافي لإيش؟ هذلول منافي للعلم، أو السفه المنافي للحكمة. فقد يكون المشرع جاهلا فلا يشرع أحكاما مناسبة لأنه جاهل، وقد يكون سفيها يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيكون سفيها. فالله جل وعلا متصف بالعلم والحكمة اللتين بهما إيش؟ تكون الأحكام مناسبة للمصالح، وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه. الله أعلم. نعم ألا غيرهم، نعم يكون على الإسلام دائما، نعم يتدين دائما، لكن هذا فيما يبدو والله أعلم فيمن ليس من أهل البيت، فيمن ليس من أهل البيت. أما صاحب البيت فلا يستجد ذلك، هذا الظاهر. وصلاتي صلى الله عليه وسلم مؤلف معلق عادي هذا الكلام نعم. نعم ايه اللام الامر الوجوب. سمعي يا عبد الرحمن سمعي ما حرفه. طيب ما حرفه التشهد باب ليس التشهد مسجد وغير المثل ولا ها نيل الأوطار
and all of us. منكرا.
وقال واشهد ان محمدا عبده ورسوله.